وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة نسائم الرحمة الفضائية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم الموقرة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة، ونتلقى هذا الاتصال. الأخ يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له، بارك الله فيكم.
السؤال يا شيخ،
تفضل.
إذا كان إنسان لا يصلي، هل واجب إنسان يقضي الصلاة أم لا؟
لا يصلي؟
كان مثلا كان إنسان عنده 23 سنة وكان لا يصلي نهائيا،
ترك الصلاة فترة،
نعم،
ثم صلى،
نعم،
ماشي، هل يقضي؟
نعم.
ماشي، بارك الله فيكم. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ الفاضل وجميع القائمين على هذه القناة المباركة. أود سؤال فضيلتك.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت، أنا طالبة بالبكالوريوس وأثناء امتحاني لأحد المواد، وكان الامتحان صعبا إلى حد ما، وإذ بالمراقب يريد مساعدتي بزعم أن هذا ليس غشا، وإنما الغش كان في البيع والشراء، وإنه كان على رجل دين وأنا منتقبة، وقال لي أنك شيخة صغيرة وأنا أفقه منك في الدين إلى حد ما يعني. وحينما رفضت وقلت له أن هذا غش ولا هذا لا يرضي الله ورسوله، قال أنت مضطرة، وإذ بالامتحان صعبا وأنك لم تذاكرين، قلت لا أنا مذاكرة بإذن الله، ولكن الامتحان كان صعبا. وإذ هو يقول ويبر لي أن هذا ليس غشا، وأنك الآن يعني أنت تفرحين حينما ترسبين في هذه المادة وتعيدينها، وأنا وبفضل الله قد ثبتت على هذا، وأنا علمت أنني في أثناء الامتحان أني سأرسب فيها، ولكن والله يا شيخ أن هذا ليس كان متوقعا مني، وإنما كنت مذاكرة، ولكن الامتحان كان على غير المتوقع.
قبلت المساعدة ولا لم تقبلي؟
لم أقبل يا شيخ.
لم تقبلي؟ بارك الله فيك.
ولكن النتيجة ظهرت بالأمس، وإذ بي رصبت في هذه المادة، ويعني وأشعر بضيقا إلى حد ما يعني.
لا 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 لا، قدر الله ما شاء فعل، ولا تتضايقي، ما فعلتيه هو الصواب، وما فعلتيه هو الأفضل، هو الخير. بارك الله فيك. واسمعيني عبر الشاشة يا أمة الله. الأخت نادية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيك.
أنا أرملة، سني 66 سنة ومريضة.
نعم،
الحمد لله، يعني أنا حمد ربنا وراضية بقضائه،
الحمد لله.
باخد أدوية كتير، فبيحصل لي وأنا بصلي إن أنا بتوه، يعني أنا في الركعة الكام، فبضطر إن أنا أزود، ممكن تكون الحالة دي بتحصل لي كل صلاة، فأنا ببقى زعلانة جدا إن نعم. أنا مش قادرة أركز لأن أنا باخد أدوية كتير قوي.
نعم،
دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن احيانا يعني مرة كتير ان انا بروح للدكتور اخر النهار، فبضطر ان انا انزل بعد صلاة المغرب، فباجمع بين المغرب والعشاء عشان برجع بكون تعبانة جدا، فهل هذا يجوز؟
بارك الله فيك.
في سؤال تاني، انا عايز اعرف رأي حضرتك في قراءة القرآن في القنوات الاسلامية والشيخ يصحح، هل هذا يجوز او لا يجوز؟
ماشي يا اختي.
من سؤال اخر، سؤال بقى معلش، ان يعني احنا سمعنا كتير وبعض كتير من العلماء، علماءنا الافاضل، قالوا ان احنا ممكن نقرا قران ومن غير ما نكون متوضيين، وسمعت اخيرا ان في مش فاكره يعني في قناه ايه قال لا لازم نكون متوضيين والا نعتبر اثمين اذا قرانا القران من غير وضوء، فأنا عايزة يعني حضرتك تجاوبني على الأسئلة دي بعد إذن حضرتك.
بارك الله فيك.
شكرا شكرا.
أكرمكم الله. الأخت معنا اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
سؤال الأول، هناك مسجد يبنى في بلدنا ونريد أن نتبرع بمبلغ صدقة جاري، وكنا سنصرف هذا في فوانيسك، الفوانيس الكبار في المسجد وتتكلف بالملايين، هل هذا إسراف أم يجوز؟
فوانيس داخل المسجد؟
داخل المسجد
زي
الثريا. احنا في تونس نسموها الثريا، الفوانيس الكبار
اللي احنا نقول عليها في مصر النجفة.
نعم
نقول عليها في مصر النجفة.
تتكلف بالملايين، هل هذا من الإسراف أم تجوز؟ سؤال ثاني، احنا ناويين ان شاء الله طالعين عمرة رمضان، وانا وبنتي، وبنتي من 27، ولا نلبس النقاب في تونس لأن ممنوع هذا، هل يجوز أن نلبس النقاب في الحرم وعند الرجوع انتزاع؟
يعني تلبسين النقاب في سفرك ثم تخلعينه؟
عند العودة نخلعه. نلبس.
ماشي يا أختي. الأخت أمينة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. شوف كلمك من الجزائر.
تفضلي يا أمينة.
أريد أن أذهب إلى المسجد لصلاة التراويح وكذلك قيام التهجد، فهناك من قال لي أنه لا يجوز تصلي تراويح وتقومين بصلاة التهجد، هل هذا صحيح؟
لا يجوز صلاة التراويح ولا لا يجوز تصلي مع الإمام ثم تصلين في البيت؟ يا أمينة. يا ريت الإخوة في الكنترول يرجعوا لي سؤال أمينة من الجزائر. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
بركاته. إزاي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكي.
من فضلك كان سؤال.
نعم تفضلي.
أنا كنت متجوزة من فترة قريبة، فما كنتش عارفة أحكام فيها كويس، فسألت واحدة جارتي كان في إن الدم انقطع عندي في اليوم الثالث. وشفت كده علامة بني في اليوم السابع، وتم الجماع في اليوم السابع. فانا ما كنتش عارفه ان ده حيض، يعني مش يعني كنت شاكه، يعني هي قالت لي ما فيش حاجه، بس كنت حاسه يعني كنت شاكه وكده، ما كنتش عارفه ان كده يبقى صح، بس كنت شاكه.
يعني كنت متصوره ان هذا ليس حيضا.
لا كنت عارفه، كنت حاسه ان هو حيض، بس ما كنتش مقتنعه بكلامها، يعني ان هو مش حيض، هي قالت لي مش حيض.
طب وبعدين يا امه الله؟
بس كنت شكت كلامها يعني، فتم الجماع. وحصل تاني الشهر اللي فات نفس الموضوع، بس حصل صفرة في اليوم السابع، وكنت شوية فرقصة وبيضاء في اليوم الثامن بعد ما تم الجماع. وكنت عارفة، أنا كنت عارفة إن في قصة بيضاء، بس ما وكنت يعني لما عرفت إن هو ده مش حلو عندي، كنت شكت، يعني ما كنتش متأكدة قوي من كلامها.
ماشي يا أمة الله.
أعمل إيه بقى؟ في
كفارة
ولا
إيه
يا شيخ؟
ماشي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو الحسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت أعمل مدرس في إحدى الدول الخليجية، فكنت أحياناً أعطي دروس لبعض الطلاب، فكنت يعني نتفق مثلاً على ترم معين مثلاً. فالترم ده في واجبات الأساتذة الجامعة بيعطوهم له، هم ما يعرفوش يعملوا هذه الواجبات، يعني لا يعرفوا نهائيا، ولا حتى إن أنا ساعدهم ما يعرفوش برضو يعملوها، لأن هي صعبة فوق مستواهم، يعني يعني تعرف إن أنا ضعيف.
كنت بتعمل لهم أنت الواجبات؟
فكنت أعمل لهم أنا الواجبات، فبسأل لدى حل الفلوس وحرمة المال، مع إن أنا لم أتفق معهم على هذه الواجبات، أنا اتفقت على الترم فقط. على على ولكن يدخل ضمنا. ده السؤال الأول.
السؤال الثاني. نعم.
أنا يعني كنت أكسر الأيمانات الباطلة في وقت من الأوقات وتبت إلى الله عز وجل، فلا أدرك يعني الكفارة مع إن أيمانات كثيرة. السؤال الثالث، إن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من دعي إلى غير أهله فهو ملعون أو هكذا، فأوصينا معنا، فهل يدخل في هذا النسب إلى عائلة غير عائلته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ،
تفضل.
الله يبارك لك. والله أنا كنت اتصلت بحضرتك في فتوى عن طلاق، واتصلت بالشيخ مصطفى العدوي وأفادني، اتصلت بالشيخ عبد الله شاكر وأفادني فيها. بس أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا برضو يعني تعبان وحاسس إن في وسواس عندي أو كده، أنا فعايز حضرتك تديني حل. أنا قلت لحضرتك قبل كده ان انا اتصلت بشيخ وكذبت عليه، بس على سبيل السؤال يعني، انا كنت بساله بس سالته بطريقه غلط، قلت له ان انا اتخانقت مع زوجتي وقلت لها انت كذا فوقع الطلاق، بس انا في الاصل ما عملتش كده، انا كنت على سبيل السؤال فقط. فحضرتك قلت لي لن يقع الطلاق، ومصطفى قال لي كده، والشيخ عبد الله برضه شاكر قال لي كده، فانا لغايه دلوقتي حاسس بضيق في نفسي وتعبان نفسيا.
تب الى الله، تب الى الله مما كذبت فيه.
بس يا ريت حضرتك طيب تديني بس حاجه، هل ده وسواس ولا ده؟
طبعا دي وسوسه، وانت لابد انك تتوب الى الله من الكذب، لكن هذا ليس طلاقا. ام سهيله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك، تفضلي يا ام سهيله.
بعد اذنك يا شيخ، انا سالت احد الشيوخ الافاضل في القناه هنا.
ايوه ام سهيله، وطي التلفزيون ما تسمعيش نفسك.
خلاص ماشي. سالت احد الشيوخ الافاضل في القناه، فقال لي عن اسمي علي ايام زي رمضان.
عليك ايه؟
علي ايام من سنين قبل كده يعني.
ايوه.
سألني عشان تاخدي بالأحوط، خدي برأي أهل العلم بإطعام كل يوم مسكين مع الصيام.
أيوه.
فأنا أطعمت عن كل يوم مسكين، عديت الأيام وأطعمت عن كل يوم مسكين.
نعم.
وصمت كمان يعني أيام بس مش كلها.
نعم.
فهل يشفع لي الإطعام اللي أنا أطعمته ولا إيه؟
لا، كملي الصيام وخذي بالفتوى اللي قالوا لك عليها، بارك الله فيك.
يعني اصوم واكمل كمان؟
كملي الصيام اللي عليك.
طب ولو ما اقدرش يا شيخ؟
بحسب استطاعتك يا ام سهيله، ربنا يعينك. ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك،
ربنا يبارك في علمك يا رب ويبارك في عمرك يا رب. كل عام وانتم بخير.
حضرتك بخير.
والدتي عندها 69 سنه وعندها كسور في الشريان التاجي، والدكتوره قالت لها لازم تشيل النقاب لان حاله الخنقه اللي بتجيلك ديت بتبقي محتاجه اكسجين، فهي مستحرمه موضوع ان هي تشيل النقاب يعني وكده، يعني مش عارفين نعمل ايه.
لا باس يا ام احمد.
لا باس،
والدتك من القواعد.
نعم.
فلا باس ان كان يضرها فلا باس، وان كنت انا معها.
نعم.
التحرج، لان المراه اذا اعتادت على العفه واعتادت على ان تستتر بستر معين بيصعب عليها انها تتخلى عن هذا الستر، لكن انا بقول من ناحيه الحكم الشرعي لا باس. بارك الله فيك. اخونا فخري من السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام
ورحمه الله. جمال،
بارك الله فيكم.
اني احبكم في الله واحب كل مشايخ قناه نسام الرحمه في الله.
احبك الله الذي احبك.
وكل عام وانتم بخير.
انتم بخير، الله يبارك فيك.
لدي سؤالين لو سمحت يا دكتور جمال.
اتفضل.
عندي قيراط عقار، هل عليه زكاه؟
عقار.
اي ماشي. ده السؤال الاول. اشتريته من عام، فهل علي زكاه؟
انت اخذته. اشتريته لاجل ايه يا فخري؟
نعم.
اشتريته لاجل انك تبيعه تتاجر فيه ولا اشتريته تنتفع
لا
بيه؟
لا لا لا، لاولادي في المستقبل.
يا اولادك. سؤالك الثاني.
هل العطر الاسبراي، العطر اللي هو الاسبراي ده، هل يفطر الصائم ام لا؟
ماشي.
شكرا دكتور جمال.
بارك الله فيكم.
سلام
عليكم. الاخ يوسف من المغرب، بارك الله فيه بدأ بسؤال عن عمن ترك الصلاة فترة ثم هداه الله عز وجل وانتظم في صلاته، ماذا يصنع؟ هل يقضي ما فاته من الصلوات أم يجزئه التوبة، تجزئه التوبة والإكثار من الحسنات؟ إن كانت الصلوات التي تركها معلومة، كان يكون ترك يوما أو يومين أو ثلاثة يستطيع قضائها، فالأصل القضاء بعد التوبة. أنا بتكلم في تارك عامل متعمد للصلاة بسبب جهله وجهلته وبعده عن دين الله، ثم هداه الله عز وجل وتاب وبدأ يحافظ على صلاته، هل يقضي ما فات؟ أنا أقول إن كانت صلاة معلومة، كأن تكون صلاة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، هنا الأحوط أن يقضي. أما إذا كانت الصلاة غير معلومة، الصلوات غير معلومة، بيقول لك أنا مش فاكر سنتين ثلاثة خمسة ستة، من ساعة ما بلغت لحد ما ربنا هداني كان عندي 25 سنة، مش فاكر أنا بلغت وأنا عندي 15 ولا أنا عندي 14 ولا أنا عندي 16، المسألة مختلطة. وهل إذا قضيت هذه السنوات، قد تكون 10 سنوات أو أكثر أو أقل، هل إذا قضيتها يجزئني أن أصلي صلاة مع كل صلاة أم كيف أقضيها؟ الحقيقة يا أخ يوسف، أهل العلم لهم في ذلك قولان. القول الأول قول جمهور أهل العلم وهو وجوب القضاء، وقالوا إذا كان الناس والمعذور بترك الصلاة يجب عليه قضاؤها، فالتارك عمدا الوجوب عليه أولى، إيجاب القضاء على التارك عمدا أولى من إيجاب القضاء على التارك سهوا أو عذرا. الحقيقة أنا أرجح قولا آخر، وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم ابن حزم وغيرهما أو غيرهم من أهل العلم، إن هذه كانت معصية، وعلى قول بعض أهل العلم كانت كفرا، كونوا لا يصلي متعمدا بهذه الصورة، بعض أهل العلم يجعلها من الكفر المخرج من الملة. فإذا تاب ودخل حظيرة الإسلام، إذا تاب ووظب على الصلوات، فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. ثم نقول لهذا الشخص الذي كان قد فرط على مدى سنوات طويلة، نقول له يا هذا استدرك ما فاتك، استدرك فاتك بالاجتهاد في العمل الصالح، أكثر من نوافل الصلوات. يعني لو صليت قبل الصبح 2 ركعة وقبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 وقبل العصر 4 وقبل المغرب 2 وبعدها 2 وقبل العشاء 2 وبعدها 2، وقمت الليلة 11 ركعة أو أكثر، وصليت الضحى، إلى غير ذلك من السنن التي ثبتت عن الحبيب محمد واجتهدت فيها، فلا شك أن هذا سيعوض ما فاتك. وقد استدلوا على هذا بأنه هذا تاب والتوبة تجب ما قبلها، وأنه قد صح في الحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي ربه صلاته، فيقال له اعرضوا صلاته، فإذا لم تجزئ ولم تكفي الصلاة يقول الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من نافلة. فالنوافل تجبر عجز الفرائض، سواء كان عجز خشوع وخضوع في الفريضة نفسها أو كان عجز فرائض فائتة لا أدري كم عددها. أنا أميل إلى النوافل الصلاة، وأكثر من الحسنات، وأكثر من الصدقات، وأكثر من قراءة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لمن تاب وأناب واجتهد في طاعة الله عز وجل. الأخت أمت الله، يعني الحقيقة يعجبني جدا السؤال الذي عرضته، أخت منتقبة ترفض الغش تماما، تؤدي واجبها على أكمل وجه، قدرا جاء الاختبار وجاء الامتحان على غير المتوقع فكان صعبا وعسيرا، هذا قدر كل الطلبة وكل من يتعرضون للاختبارات والامتحانات. لكن المصيبة هذا الذي فعله المراقب. أولا المراقب بدأ يتكلم معها وبدأ يفتح معها حوار ويقول لها أنت أخت وأنت شيخة وأنا عايز أساعدك، هذا كلام لا يجوز. هذا كلام لا يجوز. يعني أنت تفتح باب الحوار مع أخت منتقبة، ماذا تريد من وراء ذلك؟ اتق الله يا شيخ، اتق الله أيها المدرس، ثم تقول لها أنا أفقه في الدين منك، هل من فقهك في الدين أن تيسر لطلابك أن يغشوا في الامتحانات؟ وماذا يمنعهم بعد ذلك أن يغشوا في حياتهم؟ ما إذا تربى الطالب على الغش وتخرج بالغش، ماذا ننتظر منه بعد ذلك إلا أنه يعتبر الغش شيئا مباحا؟ أنا لا أدري كيف يفلسف هذا المراقب هذه الفلسفة ويلبسها ثوب الدين. وصل الامتحان صعب، وصل المراقب اللي حط المادة متعنت وجاب حاجات من خارج المنهج ولازم أساعدك عشان وانت لو رسبتي، حتى إن الأخت رسبت في المادة فعلا، هي رفضت وأغلقت أمامه هذا الباب ورسبت فعلا في المادة، لكن أقول لها جزاك الله له خيرا وعوضك الله عنها الخير، ستعيدين الاختبار والامتحان في هذه المادة مرة أخرى، ولا شك أنك سوف تتداركين ما فاتك وسوف تنجحين بفضل الله، لكن سوف تشعرين عندها أنك كنت صاحبة موقف. هذا الموقف هو السعي في مرضات الله، السعي في مرضات الله. أنت تعرضت لاختبار آخر غير اختبار الامتحان، غير امتحان المادة، تعرضت لاختبار الثبات عند الحكم الشرعي، الثبات على مرضات الله عز وجل، وقد ثبتك الله تبارك وتعالى وسوف يعوضك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك يا أمة الله. نتلقى هذا الاتصال. الأخت أم آية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عمري 38 سنة، وسابقا عندي عملية بظهري، عملية ديسك أو عملية الغضروف يعني، فتأذى شوية بالصلاة، يعني ممكن أصلي وأنا جالسة مثلا، وصلاة الوتر هل يعني فرض؟ وشوية مقصرة بقيام الليل يعني،
لكن
يعني هو بسرد هو هذا الفرض.
تصلين وأنت جالسة ولا تصلين وأنت واقفة؟
لا أبدي الصلاة أني واقفة مثلا، أكمل الفرض أني واقفة، بس السنة سنة الرواتب مثلا أجلس بها لأن ظهري أذيني.
لا بأس، لا بأس يا أختي.
سؤال آخر،
اجلسي وأنت تصلين لا بأس. نعم
إن شاء الله. الإنسان يبعث على ما مات عليه. والدتي دخلت الحمام استحمت وماتت، فهاي شون يعني، وكان يوم خميس اندفنت ليلة الجمعة، فأرد أعرف يعني هل هي ماتت على حسن خاتمة وكانت مؤمنة تصلي وتصوم؟
نرجو لها، نرجو لها ذلك يا أم آية، نرجو لها أن تكون قد قبضت على أحسن حال، وأن يحسن الله خاتمتها وأحسن الله عزائك في أمك يا أم آية، بارك الله فيك. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فاطمة.
زي حضرتك يا فضيلة الشيخ، كل عام وحضرتك بخير.
وحضرتك بخير بارك الله فيك.
بنبعث سلامنا للشيخ محمد حسان.
الله يسلمك ويبارك فيك.
الله يخليك، كل سنة وحضرتكم كلكم طيبين.
وحضرتك طيبة، تفضلي حضرتك.
عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
يا رب يخليك. السؤال الأول، هل يجوز الزكاة لأسرة يعني دخلها بسيط يا فضيلة الشيخ 400 جنيه؟
نعم.
هل يجوز لها زكاة المال أو مثلا زكاة الفطر؟
ماشي.
مثلا واحدة برضو عندها معاش وبرضو هو يعني معاشها ما بيكفهاش وعليها قصات وكده وبتطلع معاشها كله قصات، يجوز لها الزكاة ده؟
نعم.
وواحدة ست برضو بتكون معاها ثلاث بنات هم يتيمات يعني، البنات دي وكبار يعني بيجهزوا يعني وكده عرايس، ولهم مبلغ كده في البنك فبياخدوه يصرفوا منه، برضو يجوز لهم الزكاة؟ ده سؤال. والسؤال الثاني فضيلة الشيخ،
ده كده ثلاث أسئلة يا أخت فاطمة.
نعم
كده ثلاث أسئلة.
كده ثلاثة.
سؤالك الثاني.
سؤال واحد. طيب
سؤالك الثاني،
طب احنا لنا يعني ثواب على زكاة المال وزكاة الفطر؟
طبعا
لنا ثواب.
ليكوا ثواب.
لان مثلا دي حاجه مفروضه علينا.
نعم، ما احنا بناخد على الفرائض ثواب يا اخت فاطمه. مفروض علينا وناخد عليها ثواب برضو. اخونا احمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا احمد.
معك احمد من بورسعيد.
مرحبا.
اهلا بحضرتك. انا كنت عايز اسال مولانا بس كنت انا بعمل شنط في شهر رمضان بصراحه.
نعم.
فكانت نيتي بتبقى
عدي صوتك شويه.
كانت نيتي بتبقى انت صوت حضرتك بعيد. كانت نيتي بتبقى من زكاة المال بتاعي.
نعم.
فعايز اسال يعني هي الناس قالوا لي لا ده تبقى صدقه او هي بلاش ما تبقاش من زكاة مال.
لا هي شاطر افطار يا احمد لو راحت للفقير ممكن تحصل صدقه او من زكاة المال. لكن ما فيش مانع انها تذهب للغني لان افطار الصائم مش لا علاقه له بالغنى والفقر. انا بفطر صائم عشان اخد مثل ثوابه ومثل اجره. يعني ممكن اعزم واحد اغنى مني وابعت له هديه افطار وهو اغنى مني ففي الحاله دي مش هحسبها بالزكاه. ماشي يا احمد. الاخت ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف حالك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك.
الله يخليك يا عم الشيخ. والله لو سمحت انا بتجيلي مشاكل في الدوره الشهريه وبقعد زي 15 يوم يعني بسبب الوسيله. وانا برسالة الدكتورة بتاعتي عطتني دواء اني ارفع الدورة في رمضان عشان هي بتديني علامة كده وبتديني رفع 6 ايام او 7 ايام على ما تيجي تنزل.
نعم.
وترجع تعطيني علامة صغيرة برضو وترجع ترفع يومين برضو وتيجي بعد هيك 3 ايام وبعد هيك برضو ترفع وتقعد يعني بتعمل لها يعني يوم ما اطهر بدري بكون طهران على 13-14 يوم. يبقى انا اخدت يعني سالت فاتوا والحمد لله يعني فاتت لك ان جاي تقلك ان انت تاخدي الايه الحبايه اللي تفرض ترفع الدم في رمضان. سمعت الشيخ ايمن امبارح انه خوفني يعني قال لا يجوز كده ومش عارف انا الان وبلغت الدواء صار لي 3 ايام.
ان كانت هتسبب ضرر يا ام محمد.
نعم.
اذا كانت الحبايه دي هتسبب لك ضرر ومزيد اضطراب مفيش داعي لها. مش هتسبب ضرر يبقى مفيش مانع.
ما هي الدكتوره حكت لي هي ما ان شاء الله يعني ما فيش فيها اذى يعني
خلاص اتكل على الله.
يعني ما انا كمان بقى لي 3 ايام يا دكتور واخداها قالوا لها برمضان ب 10 ايام يعني
عشان
ما تنزلش دمك
واذا سببت لك ضرر ما تاخدهاش بعد كده. ارجع ثاني للاسئله التي بين يدي. الاخت ناديه من الشرقيه بتقول يعني السن كبير 66 سنه بيحصل لها توهان في الصلاه بتنسى كم صلت وبتبني على الأقل. ماذا تصنع؟ إذا استطعت يا أخت نادية أن تصلي بعض الفرائض في جماعة ولو جماعة في البيت صلي خلف ولد من أولادك خلف الزوج خلف أحد لأن صلاة الجماعة يعني ستكون بالنسبة لك أضبط من صلاة المنفرد. إذا لم تستطيعي فصلي على قدر استطاعتك. فإذا ما نسيتي كم صليتي ابني على الأقل اعتبري الأقل ثم اسجدي للسهو ولا تعيد الصلاة. لا تعيد الصلاة لأجل الشك. بتقول أذهب للطبيب فأتأخر عند الطبيب. تذهب في لقاءات دورية مع الطبيب بتتأخر وتأتي لعلها بعد الواحدة صباحا أو نحو هذا فتقول أنا أخرج من بيتي بعد المغرب فأجمع المغرب والعشاء. لا بأس لا بأس أن تجمعي بين المغرب والعشاء لأنك مريضة والمريض يجوز له الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المرض. لكن تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. وإن استطعت أن تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ولو في عيادة الطبيب فهذا أفضل عندي. تسأل عن قراءة القرآن على شيخ الفضائية. الحقيقة يعني هذه المسألة ليست محبذة عندي لأن الشيخ أولا لا يعلمك. يعني الشيخ بتاع الفضائية إذا اتصلت عليه النهاردة مش هتتصل عليه بكرة. وأحيانا بعض النساء لما بتقرأ القرآن بتقرأ بطريقة قد تكون يعني غير مريحة النساء والفتيات طبعا. فلا يبقى في القراءة على الفضائية إلا أنك بتقرأي ليسمعك الناس. وأنا لا مانع عندي أن المرأة تقرأ ويسمعها الناس إذا كانت تقرأ بتخشع وخضوع ولا يصدر في لهجتها أو طريقة أدائها ما يكون فيه خضوع بالقول. أنا لا مانع عندي لكن لا نسرف فيه يعني الأولى القراءة على شيخ يعلمنا والشيخ الذي يعلمنا سواء كان الشيخ ده رجل أو امرأة بضوابط التعلم من الرجل والتعلم من المرأة الشيخ الذي يعلمنا بانتظام وباستمرار هذا الذي ننتفع به وننتفع منه. فأنا الأولى عندي أن المرأة حتى لو استمعت إلى اقرأ وارتقي أو استمعت إلى غيره من البرامج التي تعلم التجويد والترتيل في القنوات تستمع لتتعلم وتقرأ مع نفسها، تقرأ على أحد من محارمها إن كان مجيدا، أو تتعلم على يد شيخ بضوابط الجلوس بين يدي الشيخ، أو على يد امرأة مجيدة، هذا أفضل إن شاء الله. قراءة القرآن لغير المتوضئ هل يأثم؟ لا يأثم، غير المتوضئ يستطيع أن يقرأ القرآن، وعندنا في ذلك عمومات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا عموم. وقراءة القرآن لا شك أنها من الذكر. ولو أردنا خصوص القراءة، حديث علي بن أبي طالب، وإن كان البعض ضعفه والبعض حسنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أو لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. هذا معنى الحديث، وقد حسنه فريق من أهل العلم. الأخت التونسية التي سألتني عن الصدقة التبرع لمسجد يبنى، بتقول بيعمله في المسجد ثريا فوانيس نجف، بتقول يعني يكلف تكلفة عالية جدا، هل التبرع في هذا الباب يعد من الإسراف، أو هل عمل هذه الثريات والنجفات والفوانيس الكبيرة في داخل المسجد من الإسراف؟ نعم من الإسراف، نعم من الإسراف، ولا شك أن مساجدنا اليوم فيها الكثير والكثير من وجوه الإسراف. لكن إحنا عندنا حد وسط، نريد أن تكون مساجدنا مثل بيوتنا، لا أقول نبني المسجد من سقف من العريش ونبنيه من الطين كما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لن أقول هذا، لكن على أقل تقدير يكون المسجد فيه من المرافق والإضاءة كما في المتوسط المعهود من بيوتنا. لكن هذا إسراف؟ نعم هذا إسراف، إن في الضخم الكبير والثريات الضخمة الكبيرة والفوانيس الضخمة الكبيرة داخل المساجد، وربما يعني لا فائدة فيها بالنسبة للمصلي ولا المصلين إلا المباهاة. ومن علامات الساعة أن يباهي الناس بالمساجد، هذه علامة من علامات الساعة. الأخت بتسأل أنها هتغادر إلى عمرة إن شاء الله، وهي تقول أنا أريد أن ألبس النقاب في سفري، ثم إذا عدت إلى تونس أخلعه، لأن لبس النقاب في تونس ممنوع. والله يعني سؤالك يعني خلع قلبي، ألبس النقاب ثم أخلعه، سؤالك يا أختاه يخلع قلبي. وأنا لا أدري يعني ماذا يريد الإخوة في تونس، الإخوة ولاة الأمر في تونس، ماذا يريدون؟ في كل يوم تنظيم جديد وضبط جديد، حتى يعني ينحون شرائع الله جانبا، يعني حتى يا أخواننا في تونس، يا ولاة الأمر في تونس، وأنا بأناشد رئيس زين العابدين، يعني إذا كانت الحرية، أنتم من دعاة الحرية، فالمرأة حرة فيما تلبس، يعني تتركون السافرة وتتركون العارية دون أن تنكروا عليها، ثم لا تنكرون إلا على المنتقبة والمحتشمة، اتقوا الله بارك الله فيكم. وأنا أقول لهذه الأخت يعني أنا إذا أردت أن تلبسيه في الطريق، لأن ممنوع المحرمة تلبس النقاب، هتعودي تخلعيه في الإحرام حال الإحرام، ثم بعد ذلك تلبسي بعد الإحرام، ثم إذا عدت إلى بلدك خلعتيه. يعني أنا لا يعني لا أرى سببا في هذا، إن كنت محتشمة ومحتجبة فكوني على ما أنت عليه، لكن إن أردت أن تلبسيه من باب اشتهاء الطاعة، اشتهاء الطاعة، ثم ستخلعينه اضطرارا إذا عدت إلى بلدك، فأنا لا أجد مانعا يمنعك من هذا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربك وكرب إخواتنا وأخواتنا في تونس وفي كل بلاد المسلمين، وأن يرد ولاة أمر المسلمين وشعوب المسلمين، أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. ندعو لهم والله ونرجو لهم الخير، ونرجو لهم أن يكونوا على الجادة وعلى الصواب، وأن يتوافقوا وأن يتوائموا وأن يتحدوا، وأن تعود لهذه الأمة عزها وكرامتها بإذن الله تبارك وتعالى. الأخت أمينة من الجزائر، أنا لم أفهم سؤالها، سوى أنني الذي فهمت أنها تصلي التراويح في المسجد ثم تعود إلى البيت فتصلي التهجد في البيت ما شاء الله لها أن تصلي. البعض بيمنعها من هذا. إن كان ما فهمته من السؤال صحيحا فالمسألة خلافية في عدد ركعات قيام الليل. بعض الناس يعني يقصر عدد ركعات القيام على 11 ركعة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل عادة كما في حديث عائشة وغيرها. لكن المشهور من كلام أهل العلم أن هذا باب تنافس، ومن صلى القيام في المسجد أو التراويح في المسجد ثم بدا له أن يقيم ليله بالليل بصلاة أخرى فليفعل، ولا أعلم مانعا شرعيا يمنع من هذا. وإن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة فقد كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، كان يقيم معظم ليله بهذه الركعات 11. أما نحن في زمننا هذا أصبحت الصلاة أخف كثيرا. نعم نحرص على الخضوع وعلى الخشوع وعلى طول القيام، لكن مهما طال قيامنا فصلاتنا بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة. فهنا أقول لا بأس من الزيادة، لا أجد مانعا من الزيادة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الكم، في الكم، لأننا إذا تقيدنا بالكم ولم نتقيد بالكيف كان هذا نوع من أنواع الشكل فقط. وجمهور أهل العلم على هذا الرأي، باب التطوع باب منافسة دون أن ندخل في بدعة. طيب نأخذ هذا الاتصال. الأخت آية من الإسكندرية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخي جمال.
بارك الله فيك.
عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال، أنا والدي لبست الحجاب والنقاب أنا عندي 14 سنة.
نعم.
بس كنت لبسها حبا فيه، يعني حبا في اللبس، ورأيت رب سبحانه وتعالى من علي بالالتزام بحفظ القرآن. هل سأخذ عليه حسنات من لبسي حبا فيه؟ أو بعد ما عرفت أنه فرض والنقاب وفرض علي؟
طبعا هتاخدي حسنات سواء كان فرض او كان حبا فيه وكان نافله. في كل الاحوال تاخدي حسنات ان شاء الله ان ابتغيتي بذلك وجه الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، انا عندي في هنا في البيت يجون يزورون اولاد عمتنا اولاد خلاني، بس ما نقعدش معهم، يعني اسلم بس ما فيش قعود. فهنا بيقولون انت بتقطعي الارحام.
تسلمي تقولين السلام عليكم.
السلام عليكم فقط، لا اقعد مع المحب حتى اعمامي يا شيخ واخواني
بدون مصافحه. لا اعمامك من محارم.
لا اعمامي اصحبهم، لكن لا اقعد معهم، يعني لا احب قعدة الرجال عامه.
لا 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 باس ان انت تجلسي مع عمك ومع خالك، ومش لازم تجلسي جلسه طويله. إذا زاروك في بيتك جلسي ورحبي بيهم وقومي بواجب الضيافة. ربنا يبارك فيك يا آية. يعني ما تكونش المرأة المتحرزة يكون تحرزها حتى فيما أباحه الشرع. ما أباحه الشرع نعمل به ونأخذه حبا وكرامة. بارك الله فيك. معنا اتصال. الأخت أم عمار، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ جزاكم الله خير على القناة المباركة. أبغى أسأل لو سمحت، أنا عندي بنتي لها رغبة أنها تطلع تدرس، يعني تبعث
تطلع فين؟
أنا تبعث لأمريكا تكمل دراستها العليا.
تدرس في أمريكا؟
وأبوها مؤيدها بشدة وأنا رافضة بشدة، وفي اختلاف على دي المسألة. وأنا طبعا أنا في حيرة، طبعا أبوها بماضي مسوي إجراءاتها، فإيش أنا موقفي كراعي يعني لبنتي؟
يعني كيف تسافر وحدها وكيف تقيم وحدها؟
يعني أبوها يقول أنا أوديها وبعدين أروح وأجي عليها.
والله إذا كان الوالد هيسافر معاها كمحرم في السفر ويراعيها في السفر فلا بأس، لكن يروح ويجي عليها هذه مسألة ليست سهلة، خاصة المجتمع الأمريكي مجتمع له عاداته وتقاليده التي ليست عندنا سواء في مصر او في السعوديه. فلا بد ان احنا نخاف على بناتنا. وبعدين هتجيب ايه من امريكا؟ يعني هتعمل ايه في امريكا؟ هتجيب الدكتوراه من امريكا؟ ممكن تحصل على الدكتوراه في السعوديه او تحصل عليها حتى في بلد مسلم. المساله ميسره باذن الله. فلا بد ان احنا يا ريت الوالد يكون بيسمعني ويتقي الله في البنت ويخاف عليها ويعلم ان الارزاق مكفوله وبيد الله عز وجل ويتقي الله في طلب الرزق واتق الله في تثقيف البنت وتعليم البنت. بارك الله فيك يا ام عمار. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك الشيخنا عندنا ثلاث اسئله.
تفضل يا محمد.
اول سؤال، هل يجوز السفر للمراه بمحرم حتى لو كان من غير محرم حتى لو كان سنها كبير يعني فوق الخمسين يعني؟
نعم.
ولو يعني مرأة كانت حامل وفترة رمضان كله كفرتها قضاء ما فات وإطعام ستين وإطعام مسكين، ولا إطعام مسكين فقط؟ وليش شيخنا بس تقول لنا كتاب فقه في البيوع.
ماشي يا محمد،
شكرا.
بارك الله فيك. معنا اتصالات اخرى ولا نبدا الاجابه؟ الاخت امه الله اخرى اختلط عليها امر الحيض، سالت بعض اخواتها او زميلاتها فقيل لها لا الحيض انتهى، هذا ليس حيض، حدث جماع بينها وبين زوجها في اثناء الحيض، وتكرر هذا مرتين مع احساس امه الله انها ما زال الحيض موجود وما زال دم الحيض بينزل، تقول ماذا اصنع؟ على الزوج ان يكفر يا امة الله. كفارة جماع الحائض على الراجح من اقوال اهل العلم، ولما اقول على الراجح من اقوال اهل العلم يبقى المسألة فيها خلاف، وانا اذكر لكم ما ارجحه. يتصدق الزوج بدينار، والدينار عبارة عن 4 جرامات وربع من الذهب، يبقى ما قيمته 4 جرامات وربع من الذهب؟ تبقى صدقة كفارة جماع الحائض كما جاء في الحديث الذي صححه الإمام أحمد وغيره، وإن كان الإمام الشافعي لا يرى صحة هذا الحديث، يرى فيه اضطرابا ويفتي بالتوبة فقط، لكن أنا أفتي بالتوبة وبالكفارة. الأخت سهيلة، السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. ما كملتش الأسئلة بعد إذنك شيخ.
تفضلي.
صلاة التراويح تكون مباشرة بعد صلاة العشاء ولا إيه؟
تجزئ من بعد العشاء.
طيب.
إلى طلوع الفجر.
طيب يعني لو حضرتك الاثنين السنة واللي بعد العشاء والشفع والوتر من التراويح؟
هو قيام ليل كله. سميها أصل كلمة تراويح، خدي بالك يا أخت سهيلة. مأخوذة من التعب والاستراحة. يعني بصلي 4 ركعات طوال قوي فبستريح بعدهم، فسميناها تراويح عشان بنستريح بعد 4 ركعات. انما صلاتك انت في البيت بتصلي ركعتين خفيفتين، مش هنسميهم تراويح لكن هنسميهم ايه؟ قيام ليل ان شاء الله.
طيب يعني ممكن اخر العشاء عادي؟
تاخير العشاء الى نصف الليل، يعني عندك حد اقصى نص الليل.
خلاص ماشي،
ما تزوديش عن نص الليل.
بعد اذنك يا شيخ، انا عايزه اطلع بعد اذنك يعني السنه دي، اول ما اطلع يعني عايزه اطعم كل يوم صائم.
بارك الله فيك.
طيب يعني بعض الايام بكون مثلا معزومه عند والدتي وانا في بلد غير البلد، فاليوم اللي انا مثلا مش موجوده فيه في شقتي، فاطلع مثلا حاجه مثلا من غير مطبخ؟
احنا بنعمل حاجه اسمها شنطه الافطار. شنطه الافطار دي شنطه جافه بنحط فيها الرز والمكرونه واللحمه او الفراخ والخضار، يعني بنعمل شنطه والزيت والسمنه والحاجات ديت ونعطيها للاسر المحتاجه الفقيره.
يعني مش شرط يكون مطبوخ؟
مش لازم يكون مطبوخ، هو هيطبخ مره واثنين وثلاثه.
خلاص ماشي.
كل ما هياكل انت بتاخدي ثواب، ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. بعد اذنك بقى في سؤال كمان. انا ربنا يعافيك، عندي سلف دولي.
عفى الله عنك.
ربنا يخليك. فدايما مثلا بينزل عليا قطرات من العمات وكده، فساعات بيحصل غصب عني ان انا باخر ايه المغرب، وبتبدا العشاء بكون بصلي المغرب لسه والعشاء بتبدا، ينفع بقى بالوضوء ده واحد ولا ينجي ولا
اخر المغرب لقبل العشاء ب10 دقائق وصليها، وبعد كده صلي العشاء.
يا شيخ انا ساعات ما تنزل عليا وانا بتوضى.
لا بأس، لا شيء عليك، توضئي لكل صلاه. اللي عنده سلس بول زي المستحاضه بتتوضأ لكل صلاة مفروضة وتصلي حتى لو نزل عليها البول، ما في مشاكل لأخت سهيل، كل شيء محلول في شرعنا بفضل الله. الأخ أبو الحسن كان بيعمل مدرسا في دولة خليجية، وكان بيعطي دروسا خصوصية لبعض الطلاب، يتقاول معهم على الدرس الخصوصي للتعليم، يقول كانوا بيكلفوا احيانا بواجبات صعبه وانا مش مطالب انني اساعدهم في الواجبات دي او احلها لهم، فكنت من باب التطوع بعمل لهم الواجبات. فبيسال هل هذا حرام وهل المال الذي تقاضيته حرام؟ لا شك ان عمل الواجبات نيابه عن الطالب لا يجوز، لان الاصل ان هذه الواجبات تدريب للطالب على التفوق وعلى الالمام بالمنهج، فالمفروض ان انت تساعده في عمل الواجبات ما تعملوش انت الواجبات. لكن مالك الذي اخذته عن الدرس الذي اتفقت عليه ليس حراما ان شاء الله. كان بيحلف ايمان باطله كثيرا دون ان يدري، يعني قبل ان يعلم الحكم الشرعي يقول ماذا اصنع؟ اقول له اذا تبت لا تاب الله عليك ولا شيء عليك. بيسال عن حديث من دعي الى غير اهله. طبعا في احاديث كثيره في الذم والوعيد على من ينتسب لغير ابويه او لغير اهله، وهذه الاحاديث كثيره، بل قد وصف الانتساب الى غير الوالد او غير الاهل او غير القبيله، وصف هذا في الحديث بالكفر، وصف هذا بالحديث بالكفر. يعني اثنان في امتي هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة. ولا شك الذي ينتسب إلى غير أهله يطعن في نسبه هو، فإذا كان طعن غيره في نسبه كبيرة فكيف بطعنه هو في نسب نفسه؟ هذا لا يجوز، وهذا كبيرة من الكبائر. ورب العزة يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، حتى في مجهول النسب ادعوهم لآبائهم، اسألوا وعرفوا من أباه، فإن لم تعلموا آباءهم، مش عارفين أبو مين ولا قبلت ولا عشرت ولا أهله مين، فإخوانكم في الدين ومواليكم، ما ينفعش أتبناه وانسبه لنفسي، ما ينفعش، فإخوانكم في الدين ومواليكم. الأخت أم سهيلة كان عليها قضاء، وإحنا بتسأل هل تقضي وتطعم، وقد أفتيت أنها تقضي وتطعم، وأنا قلت لها خدي بالفتوى. لكن القاعدة في هذه المسألة أن من أفطر في رمضان بسبب الحيض أو النفاس أو الحمل أو الإرضاع أو بسبب المرض أو بسبب السفر، الأصل فيه القضاء، الأصل أن يقضي. لكن في حالة الحامل والمرضع أحيانا يتتابع عليها رمضان آخر وهي ما زالت في العذر، كأن تكون انتقلت من حال الحمل إلى حال الرضاعة، ففي هذه الحالة دخل عليها رمضان الثاني، هل تقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم حين يتيسر لها القضاء؟ هذا قول بعض أهل العلم، لكن هذا القول قول ابن عباس وغيره، هذا القول محمول على من ترك القضاء عمدا حتى دخل عليه رمضان. أما من ترك القضاء بنفس العذر باستمرار العذر فلا قضاء فلا إطعام عليه، يقضي فقط. أما من ترك القضاء بدون عذر حتى دخل عليه رمضان فيجب عليه أن يقضي بعد رمضان، أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإطعام مسكين مع القضاء يكون في حق من دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي بدون عذر. أما إن كان العذر مستمرا فلا يلزمك إلا القضاء. أقول أيضا المرأة إذا تتابع عليها الحمل والرضاعة، احنا عارفين أن المرأة في 10 سنوات ممكن تستمر عملية الحمل والإرضاع متوالية، يعني كل سنة كل سنة ونص كل سنتين، فيتوالى عليها فيبقى عليها مثلا 10 رمضانات، فهنا يشق عليها أن تقضي. أفتى أهل العلم في هذه الحالة إذا تتابع عليك أيتها المرأة الحمل والرضاع والحمل والرضاع والحمل والرضاع بحيث يشق عليك القضاء، أفتى جمهور أهل العلم وهذا الذي أفتي أنا به بالإطعام فقط دون القضاء. أخذ هذا الاتصال من أخينا أحمد من الكويت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
بقول لحضرتك والله بالنسبة بس على ود أن أنا أسافر عمرة، لكن ضغط الشغل عندنا في الشركة ما يسمحش لي أن أنا أسافر بري، لأن بري بتاخد أسبوع أو 5 أيام، فهل ممكن أن أنا أسافر طيران في خلال يومين أن أنا أعمل العمرة بس طبعا دي هتتكلف مبلغ اكبر من البري، وهل تساعدني الشركه ولا لا يجوز؟
لا باس انك تروح بالطيران سواء ساعدتك الشركه او لم تساعدك، لا باس. ولو ساعدتك الشركة لا بأس، ولو عملت العمرة على حساب الشركة ونفقت الشركة بموافقة القائمين عليها لا بأس. ماشي يا أحمد؟
ماشي. طيب في سؤال ثاني يا شيخ الله يبارك فيك. بالنسبة لنصاب زكاة المال، هي نفس نصاب زكاة الذهب؟
نعم نفس النصاب.
طيب بالنسبة أنا في شغل كشغل مقاولات، أنا كتمت حضرتك فيه، ولكن أنا ما أنت ممكن تكون ما فهمتش السؤال مني كويس. انا على مدار العام بيدخل لي المبلغ على فترات متقطعه، باجي اخر السنه مثلا اتكون معايا وليكن 20,000 اللي انا هخرج عليه زكاه، بس ال 20,000 دول في دخل في شهر واحد 2، دخل في شهر 3.
ما انا قلت يا احمد وهكذا. يا احمد انا قلت لك ايه؟ من يوم ما يبلغ نصاب، من يوم يعني لو عندك مثلا لو عندك 2000 1000 او 2000 نسال نفسنا بلغ نصاب ولا لسه؟ هيقول لسه ما بلغش. طب بقوا 5 بقوا 6 بلغ ولا لسه؟ لا بلغ.
يعني من يوم ما يبلغ النصاب،
من يوم ما يبلغ النصاب هاخد سنه هجريه،
حتى لو كان في مبلغ بقاله سنتين،
حتى ما هو المبلغ اللي لم يبلغ نصاب حتى لو قعد 10 سنين ما فيش عليه زكاه. يبقى من يوم المبلغ بتاعك ما بلغ النصاب هنبدا نحسب عليك السنه الهجريه، ونطلع بعد في التاريخ زي نفس التاريخ ده في السنة الجاية نطلع الزكاة. واضح يا أحمد؟ الأخ أحمد من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بس معايا سؤالين.
فضل.
سؤال أول بس عايز حضرتك تذكرنا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
اللي هو حديث يعني على ما أتذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي قال كان الناس يسألونه النبي صلى الله عليه وسلم
حديث حذيفة في
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم.
والسؤال الثاني حضرتك يعني ما هي الطريقة؟
بس ده عايز محاضرة يا أحمد.
نعم
ده عايز محاضرة.
الحديث عايز محاضرة.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني حضرتك الطريقة السهلة لحفظ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ماشي بارك الله فيك. عليكم عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي يا أم محمد.
أنا زوجي طلقني، رمى علي اليمين، هذا اليمين الثاني.
ثاني.
أنا ما عندي مكان أروح عندي أقضي العدة، يصير أقضي العدة بالشقة وياه 3 أشهر؟
تقضي العدة بالشقة وياه. لا تخرجي الا بعد انقضاء العده. مش هو يمين ثاني؟
اقدر اقضيها وياه يعني؟
نعم
اقدر اقضيها بالشقه مالته.
تقضيها في الشقه مع الزوج،
لان الطلاق يعني بس الحجاب عادي.
عادي تجلسي عادي، ولانه ممكن مش ممكن يراجعك، من الممكن
يعني
يكون في
الطلاق الثاني. هو رمى علي اليمين الثاني.
مو الثاني في رجعه يا ام محمد، الاول في رجعه
يعني
والثاني
الثاني.
الاول في رجعه والثاني في رجعه، الثالث هو الذي ليس فيه رجعه. ماشي يا ام محمد. تقضين العده في بيت زوجك ولا تخرجي من بيت زوجك.
شكرا.
بارك الله فيك.
تقضين العده في بيت زوجك ولا تخرجي من بيت زوجك.
شكرا.
العفو يا ام محمد بارك الله فيك. معنا اتصالات يا اخوانا. الأخ فخري من السعودية سألني اشتريت عقار لأولادي هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. بيسأل عن السبراي البخاخ بتاع زي مثلا مزيل العرق، أو زي السبراي اللي بيحمل بعض العطور، أو الذي يبخف الجو، هل يفطر الصائم؟ لا يفطر الصائم يا فخري، وإن كنت أنا لا أحبه، لأنه دايما في مواد كيماوية كثيرة قد تؤثر على الرئتين وعلى، لكن هو لا يفطر الصائم بل من الأحوال يا فخري. الأخت فاطمة سألتني عن الزكاة لأسرة دخلها بسيط، وامرأة عندها معاش لا يكفيها، أرملة عندها معاش لا يكفيها، أو امرأة بتجهز بناتها عرايس، كل هؤلاء يجوز لهم الزكاة؟ نعم يجوز لكل هؤلاء الزكاة، طالما أنهم يحتاجون للمساعدة، طالما أن الأسرة ليست غنية وليس عندها ما يكفيها فهي تستحق الزكاة. يا أخت فاطمة، الأخ أحمد من بورسعيد سألني عن شنطة إفطار الصايم وهل أخرجها من زكاة المال؟ يجوز أخرجها من زكاة المال إذا كانت موجهة فقط للفقراء والمساكين، يجوز أن أحسب شنط إفطار الصائم من زكاة المال إذا كنت أعطيها فقط للفقير والمسكين، أما إذا كنت أهدي منها لأصدقائي وجيراني وأحبابي فهؤلاء لا يستحقون زكاة المال، فأنا أعطيهم من باب إطعام الطعام وتفطير الصائم، ومن فطر صائما كان له مثل أجره من غير ما أن ينقص من أجر الصائم شيء، هذا فضل الله. معنا اتصال الأخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك في الجمال وحفظك الله من كل سوء.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك في سؤال لو سمحت، بس تجاوبني في التليفون لأن أنا مش قدام التلفزيون. الله يبارك فيك حضرتك.
تفضلي.
كل عام وأنتم بخير أولا وجميع نسائل مزرعتنا والعاملين فيها.
وأنتم بخير.
الله يبارك في حضرتك. بالنسبة للمال لما يكون وديعة في بنك إسلامي فرع من الفروع الإسلامية.
نعم.
ايه موضوعها يعني تحل ولا ما تحل وديعة لمدة سنة لمدة سنتين لمدة معينة يعني مال؟
يعني هذا الوضع حلال ولا حرام ولا بتسألي عن الزكاة؟
ايوه حلال ولا حرام ان انا احط وديعة بس في بنك اسلامي فرع اسلامي؟
احنا مذهبنا يا اختي ام محمد ان البنك الاسلامي ظاهره الحل، طالما انه بنك اسلامي وله لجنة رقابة شرعية ويعامل معاملة البنوك الإسلامية فالأصل فيه أنه حلال حتى يثبت لنا العكس.
ماشي الحال. شكرا.
بارك الله فيك يا أم محمد. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع تاني للأسئلة التي بين يدي. الأخ محمد من القاهرة سألني عن سفر المرأة بغير محرم، وقال إن المرأة مسنة يعني تجاوزت 50 سنة عايزة تعمل عمرة أو تحج وما معاش محرم. الأصل عندنا يا محمد أن المرأة صغيرة كانت أو كبيرة لا تسافر إلا بمحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق هنا بين الصغيرة والكبيرة، وإنما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم، وقيدها في بعض الأحاديث بيوم وليلة بثلاثة أيام ولياليها، وأطلقها في حديث آخر. فالشاهد هنا أن كل امرأة مؤمنة صغيرة كانت أم كبيرة لا يحل لها أن تسافر لأي غرض لأي سبب إلا ومعها محرم. وأنا الحقيقة يعني حينما رأيت النساء، وأنا أذكر أنني منذ فترة عدت في شركة مصر للطيران، والعودة في العمرة في رمضان في آخر رمضان أو قبيل العيد في الزحام الشديد، بنفاجأ إن أكثر من يتعرضن للمهانة والامتهان أمهاتنا الكبيرات اللائي سافرن بغير محرم. تجد المرأة جالسة في قرية الحجاج، جالسة في أرض المطار، يرفضون أن يصعدونها الطائرة لأنها تحمل وزنا زائدا، وهي لا تملك مالا تدفعه مقابل الوزن الزائد، وتظل هذه المرأة تتعرض لكل أساليب الامتهان، المرمطة لحد شركة الطيران ما تحن عليها وتركبها الطيارة. والمرأة المسنة محتاجة رعاية، يعني إذا كانت المرأة الشابة المحرم هيحميها من النظرات والتحرشات، المرأة المسنة المحرم هيرعاها يا أخوانا. والإمام الشافعي لما اجتهد في هذه المسألة فقال إن رفقة النساء الآمنة تغني عن المحرم، الشافعي افترض رفقة نساء معهن رجال، يعني رجال يقومن بكل الأعباء، والمرأة الغريبة موجودة مع نساء هؤلاء الرجال في وسط النساء لا يمتهنها أحد ولا ينظر إليها أحد ولا يتحرش بها أحد، نساء مأمونات من بلدها يحتضنها، ومع هؤلاء النساء رجال من أزواجهن ومحارمهن، في هذه الحالة الشافعي قال العلة قد تحققت وهي الصيانة والحماية، لكن أنا الحقيقة لا أبيح للمرأة أن تسافر بغير محرم، لا لحج ولا لعمرة، حتى للفريضة، حتى للفريضة إذا قدر الله لك القدرة والتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تحجين ومعك المحرم، فهذا هو المطلوب. بارك الله فيك. حامل افترض. طب نتلقى هذا الاتصال.
ألو.
أم مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا والدتي ست قاعدة.
نعم.
ماشي معايا حضرتك؟ سنة.
يا أم مصطفى اتصلي بينا تاني. مبارك. أخونا صبحي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة فضلتك طيب.
حضرتك طيب الله. بارك الله فيك.
أعد الله عليكم عظيمة في الإسلامية بالخير واليوم والبركات، والله جزاكم الله خير وكل عاملين على قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم جميعا للأمة الإسلامية.
آمين رب. ربنا يبارك فيك.
والله أنا كان عندي سؤال لحضرتك. السنة اللي قبل اللي فاتت المدام بتاعتي ولدت.
نعم.
فولدت يوم 2 رمضان.
نعم.
تمام.
نعم.
ففترة بقيت الشهر.
نعم.
وطبعا ما صامتش لحد دلوقتي، وهي دلوقتي حامل وهتولد برضو في خلال 2-3-5 رمضان حاجة زي كده.
انت منشن على رمضان بقى صبح. ربنا يبارك لك في اولادك.
ربنا يبارك لك يا حضر الشيخ. والله
الله يبارك فيك.
الايام بقى اللي هي عليها دي انا ادفع عليها كفارة ازاي؟
لا هي ان شاء الله اذا ربنا من عليها تقضي حوالي مثلا 27-28 يوم من رمضان اللي فات. ونفس رمضان ده اذا ربنا قدر لها بعد ما ترضع تقدر بعد كده تقضي. هتقضي. ماشي يا اخي صبحي.
لكن ما ينفعش انا فلوس او كفاره.
احنا نطعم عنها وندفع عنها اطعام في حاله واحده اذا تتابع الحمل والرضاعه اكثر من مره فشق عليها القضاء. لكن هي ان شاء الله بعد ما تحمل وبعد ما تولد ان شاء الله في رمضان وترضع ان شاء الله ممكن ان شاء الله تصوم رمضان اللي بعده، وممكن بعد كده تقدر تقضي في السنه اللي بعد كده. اذا صعب عليها القضاء هنطعم عن كل يوم مسكين. بارك الله فيك يا أخ صبحي. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا
ازيك يا أخ محمد؟
الله يبارك فيك وتبقى صحة. إنه حبك الله والله.
حبك الله لها بتاني لها. ربنا يبارك فيك. تفضل
الدعاء لأولاده. والله يا مولانا
تفضل يا أخ محمد. وقت التلفزيون اسمعني مش من التليفون يا محمد.
والله انا عندي سؤالين.
اتفضل.
زوجتي لما اصلي كده وتوجعها ما تقدرش تصلي وهي واقفه.
تصلي وهي جالسه.
بقول لها اصلي وانت قاعده ما بقدرش اطلب من دماغي دماغها وجعها كده. بقول لها صلي مش مهم هي تلقى حاجه بسيطه كده.
صلي وهي قاعده ان شاء الله. ماشي يا محمد. أخونا محتسب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
لو سمحت كان عندي بس 3 أسئلة.
تفضل.
أول سؤال عندي إن شاء الله ربنا يكرمني بولد يوم السبت الجاي. وأنا نفسي أسميه محمد على اسم سيدنا محمد صلى الله عليه
الصلاة والسلام.
والزوجة والأم يعني تريد إن هي أسميه على اسم والدي. أمين.
نعم.
ده أول سؤال. ثاني سؤال العمرة.
يعني انا اللي هسمي بقى؟ انا اللي هسمي يا محتسب؟ انتوا نعم؟ هتحتكموا الي وانا اللي هسميه؟
لا يعني انا اسميه. هي والدتي عايزه اسميه امين وعايزه اسميه محمد. انا مش عارف اسميه محمد على اسم الرسول ولا طوع يعني.
سميه محمد امين. ايه رايك؟ سميه محمد وندوق قولوا له امين مره قولوا له محمد مره فيش مشاكل. لكن سميه محمد افضل طبعا. وبعد كده اما تيجوا تنادوه قولوا له مره يا محمد ومره يا امين مفيش اشكاليه. حامل افطرت ماذا تفعل؟ تفطر. ايه المانع؟ الحامل اذا شعرت بالارهاق والتعب تفطر، وكذلك المرضع اذا شعرت بالارهاق والتعب تفطر، لا شيء عليها. ثم تقضي بعد ذلك اذا يسر الله لها القضاء تقضي. الأخ محمد سألني عن كتاب في فقه البيوع. الحقيقة كتب الفقه كثيرة جدا، لكن من أيسر الكتب يا محمد التي تستطيع أن تطالعها وتفهم فيها كتاب فقه السنة للشيخ سيد السابق رحمه الله. الأخ أحمد من القاهرة عايز حديث حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي ببعثتك صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، وفيه دخن، وهذا إشارة للفتنة التي وقعت في زمن الصحابة. ثم قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، وأشار إلى ما بعد الفتنة. فقال حذيفة، فهل بعد الخير الآخر من شر؟ قال نعم، دعاة يدعون على أبواب جهنم. قال حذيفة، صفهم لنا يا رسول الله، الحقيقة دول موجودين في كل حتة، دعاة يدعون على أبواب جهنم، بيتكلموا في كل حاجة وبيسهلوا كل حاجة وبيفلسفوا الدين وبيسهلوه وبيقولوا من البدع والمنكرات ما الله به عليم. دعاة يدعون على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا، من قومنا، من العرب منا، ويتكلمون بألسنتنا، تعرف منهم وتنكر. هيقولوا حاجات حلوة صح وحاجات كتيرة غلط، هيلبسوا الحق بالباطل، تعرف منهم وتنكر. ماذا أفعل إن أدركت هؤلاء يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، تسمع وتطيع لولاة الأمر، وتلزم جماعة المسلمين الذين هم على الحق، الطائفة التي هي على الحق، أهل السنة والجماعة. قال فإن لم يكن هناك جماعة ولا إمام، قال اعتزل كل الفرق، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت وأنت عاض وأنت تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث بسرعة، وأنا كما قلت لك يا أحمد محتاج إلى لقاء طويل لكي نشرحه. طريقة سهلة لحفظ الحديث حقيقة، يعني الناس يختلفون في طرق الحفظ، لكن هي أسهل طريقة لحفظ أي شيء التكرار، التكرار. وأنا دايما في الحديث أريد أن احنا أولا نقرأه قراءة صحيحة، نقرأ الحديث قراءة صحيحة، ثانيا نردده ونعيد قراءته مرة واثنين وثلاثة، ثالثا نحاول أن نقرأ شرحا له لنفهم معناه، لأن القضية مش قضية حفظ سنة أو حفظ أحاديث، هناك من يحفظون لنا، لكن القضية قضية أنني أحفظ حديثا وأفقه ما فيه من المعاني لأعمل به وأدعو الناس إليه. الحقيقة الإخوة بيقولوا لي فضل أقل من دقيقتين، دقيقة واحدة، وأنا أسئلتي بفضل الله انتهت، ولقائي معكم انتهى، ما كان فيه من صواب فبتوفيق من الله، وما كان فيه من زلل أو خطأ فمه ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينضر هذه الوجوه، وأن يوفقنا وإياكم لاستقبال رمضان وحسن الصيام وحسن القيام، وأن نعمل فيه بطاعة ربنا الرحمن، وأن نعرض عن الشيطان وأولياء الشيطان في رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاة الدين أنوار، وللإفتاء أسرار.